زاد والإخلاص في القول والعمل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا في منزلة المحبة لله عز وجل وكلام أهل العلم المتقدمين فيها وبيان وجه الصواب. قال الإمام قال أبو العباس: وأما محبة الخواص فهي محبة خاطفة تقطع العبارة وتدقق الإشارة ولا تنتهي بالنعوت ولا تعرف إلا بالحيرة والسكوت. وقال بعضهم: تقول وقد ألبست وجدا وحيرة وقد ضمنا بعد التفرق محضر، ألست الذي كنا نحدث أنه ولوع بذكران فأين التذكر؟ فرد عليها الوجد: أفنيتي ذكره فلم يبق إلا زفرة وتحير. فيقال ها هنا مرتبتان من المحبة مختلف في أيتهما أكمل من الأخرى. إحداهما هذه المرتبة التي أشار إليها المصنف وهي الدرجة الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام في منازله، فقال: والدرجة الثالثة محبة خاطفة تقطع العبارة وتدقق الإشارة ولا تنتهي بالنعوت، وهذه المحبة قطب هذا الشأن، وما دونها محال تنادي عليه الألسن ودعتها الخليقة وأوجبتها العقول. والمرتبة الثانية عند صاحب المنازل ومن تبعه دون هذه المرتبة، وهي المحبة التي تنشأ من مطالعة الصفات، فقال في منازله: والدرجة الثانية محبة تبعث على إيثار الحق على غيره، وتلهج اللسان بذكره، وتعلق القلب بشهوده، وهي محبة تظهر من مطالعات الصفات والنظر في الآيات والارتياض بالمقامات. وإنما جعل هؤلاء هذه المحبة أنقص من المحبة الثالثة بناء على أصولهم، فأن الفناء هو غاية السالك التي لا غاية له وراءه. انتبهوا، فلن يتمكن طالب علم قط فما فوقهم من الرد على المخالف إلا إذا وقف على أصوله التي يسير عليها. تقف على أصول المخالف وكيف يفكر وكيف يتكلم، من ثم تتمكن من الرد على مخالفته. أما إن لم تقف على أصوله فلن تتمكن من الرد عليه. يقول: إنما جعل هؤلاء هذه المحبة أنقص من المحبة الثالثة بناء على أصولهم، في أن الفناء هو غاية السالك التي لا غاية له وراءه. فهذه المحبة لما أفنت المحب واستغرقت روحه بحيث غيبته عن شهوده وفني فيها المحب وانمحت رسومه بالكلية ولم يبق هناك إلا محبوبه وحده، فكأنما هو المحب لنفسه بنفسه، إذ فني ما لم يكن وبقي من لم يزل. ولما ضاق نطاق النطق بهم عن التعبير عنها عدلوا إلى التعبير عنها بكونها قاطعة للعبارة مدققة للإشارة، يعني تدق عنها الإشارة، لأن الإشارة تتناول محبا ومحبوبا، وفي هذه المحبة قد فنى المحب فانقطع تعلق الإشارة به، إذ الإشارة لا تتعلق بمعدوم. طبعا إن سألت ما الذي حمل القوم على هذه العبارات العجيبة التي لا يتمكن عاقل قط من فهم معناه، الجواب: عدولهم عن منهج السلف. عدول القوم عن منهج السلف، وقيد الله عز وجل لمنهج السلف والشريعة المباركة في كل وقت وفي كل مكان من يدب عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يقول: وسر هذا المقام عندهم هو الفناء في الحب، بحيث لا يشاهد له رسما ولا محبة ولا سببا، ولهذا كانت الدرجتان اللتان قبله عنده معلولتين، لأنهما مصحوبتان بالبقاء وشهود الأسباب بخلاف الثالثة. ولهذا قال: ولا تنتهي بالنعوت، يعني أن النعت لا يصل إليه ولا يدركه، وهذا بناء على قاعدته في كل باب من أبواب كتابه بجعل الدرجة الثالثة التي تتضمن الفناء أكمل مما قبلها. والصواب أن الدرجة الثانية أكمل من هذه وأتم، وهي درجة الكمل من المحبين، ولهذا كان إمامهم وسيدهم وأعظمهم حبا صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا من المحبة، وهو مراع لجزئيات الأمر ولجزئيات الأمة، مثل سماعه بكاء الصبي في الصلاة فيخففها لأجله، ومثل التفاته في صلاته إلى الشعب الذي بعث منه العين يتعرف له أمر العدو، وهذا وهو في أعلى درجات المحبة. القاعدة العامة يا أخوان، سواء في المحبة، في الإيثار، في الخوف، في التوكل، في الإخلاص، أي درجة وأي عمل من أعمال القلوب، المقياس الوحيد الذي تقاس عليه أقوال وأفعال جميع الخلائق ولا يقاس هو على شيء، هو النبي صلى الله عليه وسلم. حينما يتكلم إنسان عن الإخلاص أو التوكل أو المحبة بكلام وبتصرفات لم تدل عليها السنة العملية ولا القولية، لا شك أن هذا الكلام خطأ، وأقصى ما يمكن يلتمس له العذر لعله، أما أن يجعل هذا أصل والناس يتباحثون فيه ويحاولون الوصول إليه دون النظر إلى السنة العملية، لا شك أن هذا من الانحراف الخطير عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. انظر هنا، يقول وهو مراع لجزئيات الأمر ولجزئيات الأمة، مثل سماعه بكاء الصبي في الصلاة فيخففها لأجله، والحديث في ذلك في الصحيحين، وفيه: إني لأهم بالإطالة في الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأتجوز لما أعلم من وجد أمه عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومثل التفاته في صلاته إلى الشعب الذي بعث منه العين في إحدى الغزوات صلى الله عليه وسلم، بعث عينا من أصحابه إلى الأعداء ليعرفوا خبرهم، ووقف صلى الله عليه وسلم يصلي وعينه إلى الشعب الذي يأتي منه، التي تأتي منه عينه، أن يأتي منه الصحابي وهو يصلي وفي أكمل صلاته صلى الله عليه وسلم. ولهذا رأى ما رأى ليلة الإسراء وهو ثابت الجأش حاضر القلب، لم يفن عن تلقي خطاب ربه وأوامره ومراجعته في أمر الصلاة مرارا، ولا ريب أن هذه الحال أكمل من حال موسى الكليم صلوات الله وسلامه عليهما وعلى جميع النبيين، فإن موسى خر صعقا وهو في مقامه في الأرض لما تجلى ربه للجبل، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع تلك المسافات وخرق تلك الحجب ورأى ما رأى، وما زاغ بصره ولا طغى ولا اضطرب فؤاده ولا صعق، فصلوات الله وسلامه عليه. ولا ريب أن الوراثة المحمدية أكمل من الوراثة الموسوية صلوات الله وتسليماته على أنبياء الله ورسله. وتأمل شأن النسوة، رأينا يوسف عليه السلام كيف أدهشهن حسنهم، وتعلق قلوبهن به وأفناهن عن أنفسهن حتى قطعن أيديهن، وامرأة العزيز أكمل حبا منهن له وأشد، ولم يعرض لها ذلك مع أن حبها أقوى وأتم، لأن حبها كان مع البقاء وحبهن كان مع الفناء، فالنسوة غيبهن حسنه وحبه عن أنفسهن، فبلغن من تقطيع أيديهن ما بلغن. وامرأة العزيز لم يغيبها حبها له عن نفسها، بل كانت حاضرة القلب متمكنة في حبها، فحالها حال الأقوياء من المحبين، وحال النسوة حال أصحاب الفناء. ومما يدل على أن حال البقاء في الحب أكمل من حال الفناء أن الفناء إنما يعرض لضعف النفس عن حمل وارد المحبة فتمتلئ به وتضعف عن حمله فيفنيها ويغيبها عن تمييزها وشهودها فيورثها الحيرة والسكوت. وأما حال البقاء فيدل على ثبات النفس وتمكنها، وأنها حملت من الحب ما لم يطق حمله صاحب الفناء فتصرفت في حبها ولم يتصرف فيها. والكامل من إذا ورد عليه الحال تصرف هو فيه ولا يدع حاله يتصرف فيه. وأيضا فإن البقاء متضمن لشهود كمال المحبوب، ولشهود ذل عبوديتي في محبته، ولشهود مراضيه وأوامره، والتمييز بين ما يحبه ويكره، والتمييز بين المحبوب إليه والأحب، والعزم على إثار الأحب إليه. فكيف يكون الفاني عن شهود هذا بتغييب الحب له أكمل وأقوى؟ وأي عبودية للمحبوب في فناء المحب في محبته؟ وهل العبودية كل العبودية إلا في البقاء والصح وكمال التمييز وشهود عزة محبوبه وذله هو في حبه واستكانته فيه واجتماع إرادته كلها في تنفيذ مراد محبوبه؟ اعلموا رحمكم الله أن العدول عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن منهج السلف الصالح ليس فيه خير قط، سواء في السلوك أو حتى في استخدام الألفاظ. العدول عن المنهج ليس فيه خير قط. لذلك تجد أن كثيرا من الأئمة سودوا الصفحات ردا على هؤلاء القوم لما خالفوا منهج السلف في القول والفعل، وأوهموا كثيرا من الناس أن ما هم عليه هو الحق. يعني تجد، وأخص بالذكر الصوفية الضلال، وكلهم ضلال في تعبيراتهم بفناء السوى وشهود السوى كما تقدم ذكره، أرادوا أن يلبسوا الباطل ثوب الحق ليوهموا الناس أنهم وصلوا إلى درجة من العبودية وإلى درجة من الحبة من المحبة لن يصل إليها إلا من سلك سلوكه. ويبدأ كثير من الناس مع الجهل في الشريعة يخيل عليه أحوالهم ويندرج تحت لوائهم ويسير في غيهم وضلالهم، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. يبقى مثل هذه الكلمات وهذه الأفعال لا تنخدع ولا تؤثر فيك ولا تحرك فيك ساكنا. كيف؟ القوم عدلوا عن مذهب سلفنا الصالح وعدلوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام: فهذا وأمثاله مما يدل على أن الدرجة الثانية التي أشار إليها أكمل من الثالثة وأتم، وهكذا في جميع أبواب الكتاب، والله أعلم. وكأني بك تقول: لا يقبل في هذا إلا كلام من قطع هذه المفاوز. انتبه: حالا وذوقا. وأما الكلام فيها بلسان العلم المجرد فغير مقبول، والمحبون أصحاب الحال والذوق في المحبة لهم شأن وراء الأدلة والحجج. فاعلم أولا أن كل حال وذوق ووجد وشهود لا يشرق عليها نور العلم المؤيد بالدليل فهو من عيش النفس وحظوظها. وأأمل أن تحفظ هذه القاعدة: فاعلم أولا أن كل حال ذوق أن كل حال وذوق ووجد وشهود لا يشرق عليها نور العلم المؤيد بالدليل فهو من عيش النفس وحظوظها. يعني إيه؟ يعني هذا الذي يعانيه بعضهم، دعك من تسميتهم له ذوق حال شوق تشوق إلى غير ذلك، أهم شيء هل هذا الأمر مؤيد بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة ومنهج السلف أم لا؟ فإن كان مؤيد فبها ونعمة، وإلا قال الإمام هنا فهو من عيش النفس وحظوظها. يعني إيه؟ شيء فعله وتلذذ به، سواء بقى اعتراه جن أم لم يعتريه، فلما تلذذ ظن أن هذه هي أكمل العبادة، وده من الخلل. زي بالضبط كده إنسان شرع في ذكر الله عز وجل بالاسم المفرد المجرد، الله الله حي حي إلى غير ذلك، وبدأ يذكره ملايين المرات، وبدأ يشعر بلذة وبنشوة عجيبة في نفسه، فظن أنه بهذه الحال وصل إلى الكمال في العبادة. لا، ده هذا شيء فعلته أن تلذذت به نفسك، ولعل الذي حملها على التلذذ هو الشيطان، ومن ثم وقع الناس في الضلال وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. يقول: فاعلم أولا أن كل حال وذوق ووجد وشهود لا يشرق عليها نور العلم المؤيد بالدليل فهو من عيش النفس وحظوظها. فلو قدر أن المتكلم إنما تكلم بلسان العلم المجرد فلا ريب أن ما كشفه العلم الصحيح المؤيد بالحجة أنفع من حال يخالف العلم والعلم يخالفه، وليس من الإنصاف رد العلم الصحيح بمجرد الذوق والحال. عارفين زي ايه؟ من يستمعون الى الموسيقى هم دول، يبدأ يسمع والكلام طبعا المعسول، موسيقى هادئة والأعصاب والكلام ده كله، هذا يا اخوانا هو عين الضلال. انتبهوا يا اخوانا، ولا تغتر بمن يتكلم. يعني أنا أريد منك أن يكون عندك جرأة ولكن مشوبة بالأدب والألفاظ الطيبة في الرد على المخالف مهما كان، وإياك أن تقع في حيرة وتردد وشك، وعندك من الأدلة ما عندك. يعني مسألة سماع الألحان وأنها تؤثر في القلب إلى غير ذلك، الكلام ده يستحيل أن يؤثر فيك أو يغير ما عندك. صدر ممن صدر منه؟ ليه؟ لأن أنا عندي دايما فاكرين كلام حذيفة بن اليمان في مصنف عبد الرزاق، أهل السنة والجماعة يؤثرون ما إيه؟ ما يعلمون على ما يرون. دي القاعدة اللي ماشيين عليه، يقدمون العلم الشرعي الصحيح، ولكن طبعا الشرط عندنا كما لا أخفى عليكم ثبوت العلم والاستدلال أن يكون صحيح. أما أن يتأثر البعض وممكن يعتريك من علماء السوء الكثير لا كثرهم الله، ده يلبس الباطل ثوب الحق حتى يغريك بما هو عليه. واحذر غاية الحذر أن تلين لكلامهم أو طريق لسماعهم أو تكون منهم في حالة من الأحوال. يقول: وليس من الإنصاف رد العلم الصحيح بمجرد الذوق والحال، وهذا أصل الضلالة. أي والله رحمة الله عليك من إمام، هذا أصل الضلالة، رد العلم الصحيح المجرد بمجرد الذوق والحال. يبقى بناء على ذلك فلان أتانا بذوق، وهو إن شعر بلد عجيبة في التقرب إلى الله وهو يختلي بامرأته أو يخالطها في نوع من أنواع الذكر والتميل بالأجساد. ثم هو ليس بمستغرب ولا بعجيب أن يأتينا آخر يدعي لذة عجيبة وهو يفجر بامرأة، ما الغريب يعني؟ هذا ليس بأغرب من هذا. فاكرين في مختصر الصواعق المرسلة وإحنا بنتكلم عن التأويل، الجماعة الملاحدة الفلاسفة قالوا طيب أنتوا فتحتم لنا باب دخلنا فيه، أولتم الاستواء بكذا والنزول بكذا واليد بكذا، كذلك نحن أولنا الصوم بكذا والصلاة بكذا والجنة بكذا والنار بكذا، ولستم بأسعد منا في الأمرين. شوف يا أخوانا، عشان كده كلمة ابن القيم وهذا أصل الضلال كلمة في محله، أصل الدلال أن يرد العلم بحال من الذوق والوجد خلاص. يبقى بناء على ذلك أنا عندي علوم وعندي أدل لا أحد عنها بحال من الأحوال. تعال، وطبعا القاعدة العامة عندنا إن مسألة مخالفة الحكم الشرعي لا تجوز أبدا، بمعنى كلمة لا تجوز أي ليس عندك مسوغ شرعي أن تخالف الدليل، وأنت لا تأثم إلا في حالة واحدة فقط، الضرورة ومنها الإكراه، وهذا طبعا كما تعلمون لا يستمر. يقول وليس من الإنصاف رد العلم الصحيح بمجرد الذوق والحال، وهذا أصل الضلالة، ومنه دخل الداخل على كثير من السالكين في تحكيم أذواقهم ومواجيدهم على العلم، فكانت فتنة في الأرض وفساد كبير. الإمام ابن القيم رحمه الله أجاد وأفاد في مسألة لماذا يستجاب للبعض عندما يدعو الله عند القبر ولا يستجاب له إذا دعاه في غير هذا المكان في غسل اللهفان. قال لك هو يصل عند القبر إلى حالة من الاضطرار واللجوء إلى الله عز وجل فيدعوه فيستجيب له ربه، فيأتي شيطانه ويوهمه أن الاستجابة من الله جاءت لأجل صاحب القبر. طب ونعرف ازاي؟ طب من عندي علم، عندي علم صحيح بيقول أن هذا منهي عنه. عيد العبارات دي ثاني لأنها عبارات في منتهى القوة والسداد. يقول ومنه دخل الداخل على كثير من السالكين في تحكيم أذواقهم ومواجيدهم على العلم، فكانت فتنة في الأرض وفساد كبير. وكم قد ضل وأضل محكم الحال على العلم، بل الواجب تحكيم العلم على الحال ورد الحال إليه، فما زكاه شاهد العلم فهو المقبول، وما جرحه شاهد العلم فهو المردود. وهذه وصية أرباب الاستقامة من مشايخ الطرق رضي الله عنهم كلهم، يوصون بذلك ويخبرون أن كل ذوق ووجد لا يقوم عليه شاهدان اثنان من العلم فهو باطل. كأن الإمام ابن القيم يقول لن نقف طويلا أمام ألفاظهم المحدثة، يعني هم بدأوا يخترعون ألفاظ ليلفتوا إليهم أنظار العامة، ذوق وحال وجوق ومحبة وفناء إلى غير ذلك، فابن القيم رحمه الله يريد أن لا يقف طويلا أمام هذه الأسماء، وإن كان الصواب العدول عنه، ولكن قال طيب هذا الذي اعتراك هل عندك شاهد عليه من الكتاب والسنة؟ وذا اللي قالوا الجنيد قال إنه لتعرض علي النكتة من نكات القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عذب كتاب وسنة، يا ليت القوم تمسكوا بالألفاظ وثبتوا على الأدل لهان الخضب وكان يسيرا. ولكن وصلوا إلى حالة يجعلون ما يصلون إليه من حال وذوق ووجد هو الحكم على الأدلة من الكتاب والسنة. ويقال ثانيا، طيب المبدأ اللي احنا ماشيين عليه أرجو ألا نحيد عنه قط، وهو الاهتمام بالكيف لا بالكم، ده اللي احنا ماشيين عليه. وإياك والاستعجال، مش هيجي من وراه منفعة. الاستعجال مش هيجي وراه منفعة، يعني عاوزين نقطع شوط. طب وبعدين ما احنا قطعنا وفرغنا وما فيش ثمرة، طب يبقى العمل ايه؟ العمل كما قال الحكماء من جرب المجرب فعقله مخرب. حاجة طارق ومحمد أخوه جربوها وطلعت فاشلة، أنت تقوم جربها يا عادل ليه؟ لما تجربها مرة ثانية؟ يا ريت الله يبارك فيكم، ورجائي رجائي تفطنوا للجزئية دي. أنا ببحث مسائل بإتقان وبتؤدة بحيث خلاص أنا بفرغ منها. مسألة إسبال الإزار احنا خلصنا منها خلاص، إزاي ما احنا أخذنا كيت وكيت وكيت وكيت، المبحث طال والوقت راح، لا بالعكس ما وفيناه حقه، ولكن القضية أصبحت عندك واضحة. أما مجرد قراءة لا يخون، وهذا الذي أوجهه لكل إخواننا الدعاء، التؤدة والتريث مهما طال الوقت وكانت الفائدة والثمرة قليلة، أما التعجل وانعدام الفائدة ما صنعنا شيء، ما عملناش حاجة، مضيعة للوقت وإنفاق للمال. وده وفيه بقى بعيد عنك مصيبة تانية، وهي العجب الذي يصاحب من تعجل، يعجب خاصة إذا كان من يتكلم يغفل عن التنبيه عن أمراض القلوب بين الحين والحين. لا ده احنا نتعلم من أجل أن نتربى ونتأدب ومن ثم يصح سلوكنا، وده الغرض. يبقى من أجل هذا التؤدة والتروي حتم لازم، رجائي وانتبهوا، وليس وراء كل ناعق نسير. لا طيب، ويقال ثانيا ليس من شرط قبول العلم بالشيء من العالم به أن يكون ذائقا له. أفتراك لا تقبل معرفة الآلام والأوجاع وأدويتها إلا ممن قد مرض وتداوى بها؟ أفيقول هذا عاقل؟ والكلام واضح، يعني مثلا إنسان بيشتكي من مرض في بطنه، ما ينفعش يروح إلا عند واحد نفس المرض اشتكى منه وتعالج ويعالجه؟ من قال الكلام؟ ويقال ثالثا أتريد بالذوق أن يكون القائل قد بلغ الغاية القصوى في هذه المرتبة، فلا تقبل إلا ممن هذا شأنه أو تريد به أنه لا بد أن يكون له أذواق، له أذواق أهله من حيث الجملة. فإن أردت الأول لزمك أن لا تقبل من أحد، إذ ما من ذوق إلا وفوقه أكمل منه. وإذا أردت الثاني فمن أين لك نفيه عن صاحب العلم؟ ولكن لإعراضك عن العلم وأهله صرت تظن أن أهل العلم لهم العلم والكلام والوصف، وللمعرضين عنه الذوق والحل والاتصاف، والظن يخطئ طارة ويصيب، والله أعلم. رحمة الله عليك من إمام. قال أبو العباس: فعند القوم كل ما هو من العبد فهو علة تليق بعجز العبد وفاقته، وإنما عين الحقيقة عندهم أن يكون قائما بإقامته له، محبا بمحبته له، ناظرا بنظره له، من غير أن يبقى معه بقية تناط باسم أو تقف على رسم أو تتعلق بأثر أو تنعت بنعت أو توصف بوصف أو تنسب إلى وقت، صم بكم عمي لدينا محضر. فيقال: هذا هو مقام الفناء الذي يشير إليه كثير من المتأخرين ويجعلونه غاية، غاية الغايات ونهاية النهايات، وكل ما دونه فمرقاة إليه وعيلة عليه. ولهذا كانت المحبة عندهم آخر منازل الطريق وأول أودية الفناء، والعقبة التي ينحدر منها على منازل المحب، وهي آخر منزل يلقى فيه مقدمة العامة ساقة الخاصة، وما دونها أغراض لأعواض. فجعلوا المحبة منزلة من المنازل ليست غاية، وجعلوها أول الأودية التي يسلك فيها أصحاب الفناء، فهي أول أوديتهم والعقبة التي ينحدرون منها إلى منازل الفناء والمحو، فليست هي الغاية عندهم. وأصحابها عندهم مقدمة العامة، وساقة أصحاب الفناء عندهم متقدمون عليهم سابقون لهم، فإنهم ساقة الخاصة وهؤلاء مقدمة العامة. وهذا كلهم بناء على أن الفناء هو الغاية التي لا غاية للعبد وراءها ولا كمال له يطلبه فوقها، وقد تبين ما في ذلك وما هو الصواب بحمد الله. فكرياً العلة الغائية من خلق الخلق والعلة الغائية من عبادة الخلق لربهم، ما تنسهمش. العلة الغائية من خلق الخلق عبادة الرب عز وجل، والعلة من العبادة ها أحسنت تحقيق تقوى الله عز وجل. هذا الذي دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وهذه هي السنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وسلم. كم الساعة يا شيخ؟ طيب الساعة هنا مش مظبوط. فقوله رحمه الله: كل ما هو من العبد فهو علة تليق بعجز العبد وفاقته، يقال إذا كان إنما منه العبودية التي يحبها الله كسبا ومباشرة، فهو قائم بها، شاهد لمقيمه فيها، مطالع لمنه وفضله، فأي علة هنا سوى وقوفه مع شهود ما منه وغيبته عن شهود إقامة الله له وتحريكه إياه وتوفيقه له؟ فالعلة هي هذا الشهود وهذه الغيبة المنافية لكمال الافتقار والفاق إلى الله. وأما شهود فقره وفاقته في مجموع حالاته وحركاته وسكناته إلى وليه وبارئه مستعينا به أن يقيمه في عبوديته خالصة له، فلا علة هناك. قوله: وإنما عين الحقيقة أن يكون قائما بإقامته له إلى آخر كلامه. يقال: إن أردت أنه يشهد إقامة الله حتى قام، ومحبته له حتى أحبه، ونظره إلى عبده حتى أقبل عبده عليه ناظرا إليه بقلبه، فهذا حق. اللي احنا قلناها بداية الهداية من الله، وحسن الخاتمة من الله، والثبات على الحق من الله، ده مقصد الكلام. إذا أردت أن يشهد إقامة الله له حتى قام، والله لولا الله ما اهتدينا، ومحبته له حتى أحبه، ونظره إليه إلى عبده حتى أقبل عبده إليه ناظرا إليه بقلبه فهذا حق سبق ما من العبد. انتبه، فإن ما من الله سبق ما من العبد. من يهدي الله فهو المهتد، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. يقول فإن ما من الله سقده أولا فأحبه العبد وأقام عبده في طاعته فقام بإقامته ونظر إليه فأقبل العبد عليه وتاب عليه أولا فتاب إليه العبد. وإن أردت أنه لا يشهد فعله البت، انتبهوا إلى مذهب الجبرية من أين دخل إلى الأمة، وإن أردت أنه لا يشهد فعله البت بل يفنى عنه جملة ويشهد أن الله وحده هو الذاكر لنفسه الموحد لنفسه المحب لنفسه، وأن هذه الأسباب والرسوم تصير عدما صرفا في شهوده، وإن لم تفنى وتعدم في الخارج، وهذا هو مراد القوم. فدعوى أن هذا هو الكمال الذي لا كمال فوقهم ولا غاية وراءه، دعوى مجردة لا يستدل مدعيها عليها بأكثر من الذوق والوجد. وطبعا كما تعلمون ولا يخفى، مصادر التشريع ومصادر استلال الأحكام من أدلتها ليس منها الذوق والوجد أبدا، هذا مش موجود. وهذا أصل ضلال الصوفية. وقد تقدم أن هذا ليس بغاية، وإنما غايته أن يكون من عوارض الطريق شهود الأشياء في مراتبها ومنازلها التي أنزلها الله سبحانه إياها أكمل وأتم. ويكفي في نقد هذا الاحتجاج عليه بصفات الكفار، فإن الله تعالى ذمهم بأنهم صم بكم عمي، فهذه صفات نقص وذم لا صفات كمال ومدحة. وهل الكمال والبصر والعقل وكمال التمييز وتنزيل الخلق والأمر منازلهما والتفريق بين ما فرق الله بينهم، فالأمر كله فرقان وتمييز وتبيين، وكلما كان تمييز العبد وفرقانه أتم كان حاله أكمل وسيره أصح وطريقه أقوم وأقرب، والحمد لله رب العالمين. واضح إخواننا كلام ابن القيم في نقض ما تكلم به المتكلمون ويظنون أنهم يحسنون صنعا. قال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعوذ بالله من الضلال ونعوذ بالله من الخذلان، أن يكون الإنسان عيادا بالله في قمة الضلال ويظن أنه في قمة التعبد إلى الله عز وجل. وهذا الذي أشار إليه أئمتنا الأكابر بقولهم والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. إي والله، وسر ذلك كما لا يخفى عليكم أن البدعة لا يتاب منها، وكيف يتوب وهو يظن أنه يحسن صنعا. وقال الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. والخروج من كل هذا الضلال هو الاعتصام بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. وإياك ثم إياك أن تستحسن شيئا ما دل عليه دليل، إياك وإياك ثم إياك أن تتقرب إلى الله عز وجل بعبادة ما تقرب إليها نبينا، ما تقرب بها نبينا صلى الله عليه وسلم ولم تثبت عن أحد من أصحابه الأطهار. ورحمة الله على الشافعي لما قال في أمر من الأمور قال ولو كان خيرا لسبقونا إليه. إي والله، لو كان هذا الفعل ذكر الله بالاسم المفرد خير لسبقونا إليه، لسبقونا إليه. وأيضا اعلموا رحمكم الله ما وصى به أئمتنا الأكابر كالإمام أحمد والإمام البربهاري بقولهم: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. من الذي سبقك من أهل العلم المعتبرين في هذا القول الذي أحدثته وأضللت به الناس؟ من سلفك؟ من سلفك؟ إخواني معشر المسلمين، ثوابت الشريعة وأصول الطلاق والسنة والجماعة وغيرها مما قرره أئمتنا لن نحيد عنها مطلقا تنبض، ولن نغتر بكلام المتكلمين طالما أنه عار عن الدليل، ولن ننخدع بما وصلوا إليه من زهد وتقشف وبكاء عند فعلهم للبدع مهما كثروا وأثروا. فأهل السنة والجماعة يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على ما يرون، وسر ذلك أن العلم من المعصوم من النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل الذي لا يخفى عليه شيء، أما ما تراه العين فمن العلم التجريبي من الاستدلال المحقق الذي يعتريه الخطأ والصواب. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أعمال دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.